شيخنا بارك الله فيكم، اطلعت على مواقع كثيرة في الانترنت فوجدت بعضهم ينشر مقالات فيها طعنا فيكم وتشكيكا في منهجكم وعقيدتكم من كتاب حاقدين عليكم ويتتبعون عثراتكم بسبب حملكم لراية الرد على أهل الأهواء والبدع، وهذا لا يضركم إن شاء الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فوجدت في هذه المقالات الكثيرة أربعة مواضع هي التي يلتفت إليها وتؤخذ بعين الاعتبار، وقد اشتبهت على بعض الشباب من ذوي النيات الحسنة. ولحبنا لكم وتقديرنا لكم شيخنا ومعرفتنا بكم ولما تتميزون به من إخلاص وصدق، نود منكم أن توضحوا هذه المسائل الأربعة حتى إن شاء الله تتجلى الشبه عن هؤلاء الشباب ورد كيد هؤلاء الحاقدين في نحورهم. أول هذه المسائل ذكرتم شيخنا في محاضرة بعنوان إتحاف البشر بشرح حديث حذيفة بن اليمان، إنا كنا في جاهلية وشر، قلت وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يقول والله ما بي إلا أن أموت ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحال، قلت خشي أن يموت هو أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهجور، لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا ومات ضالا مضلا إلا أن ينزل الله عليه عفوه، ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقي مهجورا حتى يموت هو، لأنه ينقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول ممن يصطاد في الماء العكر أن في كلامك هذا طعن في الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه، حيث قلت لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا ومات ضالا مضل، ونحن نعلم أنكم تجلون الصحابة رضي الله عنهم، فنرجو توضيح هذا الأمر لرد كيد الكائدين ومكر الماكرين.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فليس غريبا أن يتتبع الكلام بحقد وحسد وكمد، فيحمل الكلام ما لم يحتمل، والمنصف يرد أول الكلام إلى آخره، يرد لحاق الكلام إلى سباقه فيتضح له المراد، هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لمن اعتبر هذه زلة مني، فأنا لا أبرئ نفسي من الزلل، ولا أبرئ نفسي من الخطأ، ولا أدعي العصمة في ولا في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعصمة هي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منقولا نقلا صحيحا قولا أو فعلا هو المعصوم، وكذلك إجماع الصحابة، وأي إجماع ينعقد بعد الصحابة فإنه مقبول عند أهل العلم وهو معصوم، سواء عرف دليله أو لم يعرف. فإذا تقرر هذا، نعم أنا قلت هذه المقولة وهي علنا ليست في مجلس خاص، وقد قلتها فهما مني لما قاله كعب بن مالك رضي الله عنه، فهو خشي أن يموت على الضلالة، خشي أن يموت على الضلالة. فلما تأملت هذه العبارة فيما بعد تبين أني أجملت، فحصل خطأ، فأصبحت أقول، وقد عدلتها في رسالة سوف تنشر مطبوعة إن شاء الله بعنوان إمداد أهل الأثر بشرح حديث حذيفة كنا في جاهلية وشر. فقلت ما معناه، فرقت بين الأمرين، فقلت إن كعب رضي الله عنه خشي أن يموت على الضلالة، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، خشية ما لم يحمله على هذا إلا خشية الموت على الضلالة. ثم يجب التفريق، إن مات هو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في علم الغيب لا يعلمه أحد، هل ينزل عليه وحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحي يبرئه أو لا ينزل. وأما إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي، الوحي ينقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو مات رسول صلى الله عليه وسلم وكعب مهجورا لبقي على الهجر، هذا لا إشكال فيه، هذا الذي يجب أن يفهم وهذا الذي أقرره. نعم، في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طرح عليكم سؤال حول رجل سحره ساحر وهو يعرفه، فكان جوابكم إذا كنت تعرف هذا الساحر معرفة تامة أو عندك بينة أو تعلم أنه سيقر بسحرك فضل منه شخصيا هو حل سحرك، ولو دفعت له مالا، هذا يجوز لك إن شاء الله، وليست هذه قاعدة، لا تظن أني أفتي بحل السحر من قبل الساحر على الإطلاق، لا معاذ الله. فأقول مكررا، إذا عرفنا أن فلانا سحر عمرا وقدرنا، فإننا نطلب من فلان الساحر هذا أن يحل السحر عن عمر، فهو من باب مطالبة المفسد بإصلاح ما أفسده. أما أنها قاعدة عامة أرجوكم لا يجوز أن ينقل عني هذا، أنا لا أفتي بحل السحر من قبل الساحر، الفتوى مقيدة، وما أظنكم إلا وعيتمها. انتهى. فهناك من نشر فتواك هذه شيخنا في مواقع كثيرة من الشبكة العنكبوتية على أنك تقول بجواز حل السحر من قبل الساحر، ونحن نفهم من جوابك أنك لا تقول بهذا الأمر، نرجو توضيح هذه المسألة لأنها اشتبهت على ذوي النيات الحسنة. وهل قولكم فهو من باب مطالبة المفسد بإصلاح ما أفسده قاعدة تخصص أو تخصص من تحريم حل السحر من قبل الساحر؟
أولا، في لحاق كلامي ما يفسر أولا إلا على صنفين من الناس، صنف صاحب هوى فهو لا ينظر سواء في كلامي أو كلام غيري إلا ما يظنه له، ولهذا يبتر النص أو يحرف لفظه أو معناه حتى يطوعه إلى ما يريد. الصنف الثاني الجاهل الذي لا يحسن النظر في عبارات المتكلمين. وثمة أمر ثالث، وهو أني قيدت ولم أطلق وكررت هذا القيد، فأنا على هذا، إذا عرفنا ساحرا سحر رجلا أو امرأة، أو ساحرة ساحرت رجلا أو امرأة وقدرنا عليها، لا بد من هذا، قدرنا عليها، فنحن نرغم هذا الساحر على فك سحره. وكلامي يفهم منه المنصف أن هذا ضرورة، أن هذا من باب الضرورات، والضرورات كما قرره علماء الإسلام تبيح المحظورات بقدرها، هكذا ليست مطلقة. نعم، فأنا لست كما يقول بعضهم يجوز حل السحر من قبل الساحر، يعني على الإطلاق، بل الفتوى مقيدة، وما قيد من الكلام فالقيد معتبر فيه. قد يصيب هذا الشخص المتكلم وقد يخطئ، لكن هذا الذي فهمته ووصل علمي إليه نعم، وهو من باب الضرورة. هذا ما أقول، هذا ما فهمته من قواعد الشرع العامة. نعم، نحن دائما نوصي بالرقية لأنها هي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نفعت الرقية كان بها ولا يجوز طلب غيرها. لكن إذا وصل الحال إلى أن المريض لا يستفيد من الرقية بدل كل سبب، يلجأ إلى هذا الذي أفتيت به وهو طلب حل السحر من فاعله عند المقدرة عليه. نعم،
وهذه يا شيخ القاعدة فهو من باب مطالبة المفسد بإصلاح ما أفسد.
نعم، هذا لا شك، هذه معروفة، المفسد يطالب بإصلاح ما أفسده. فلو أن شخصا أوقد نارا في أشجار مملوكة للأشخاص أو للدولة فإنه يطالب. نعم، وكذلك من أطلق سائمته في بستان لشخص فعبثت وأفسدت هو مطالب. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قلتم شيخنا في جواب لكم، ولهذا أنا لا أنصح بالقدوم على مركز دماج إلا إذا غاب يحيى وخلف الشيخ مقبل رجل يحسن تقرير الإسلام والسنة، عاقل وارع تقي محقق، أو إذا وجد الآن رجل متحرر لا يخضع ليحيى وهذا معدوم الآن انتهى. هل يفهم من كلامك أنه لا يوجد في اليمن من يوثق بعلمه وفضله؟
وهذا من التحريف المعنوي. أنا لم أعمم، كلامي ينصب على دماج، مركز دماج، وعلى القائم عليه وهو يحيى ابن علي الحجوري الموري ثم الدماج أخيرا، وليس كلامي على أهل اليمن. نعم، فتحذيري مقيد وليس مطلقا، فهو يتضمن شطرين. الشطر الأول أني لا أنصح بالقدوم على مركز دماج ما دام الحجور قائما عليه، فإنه حوله من مركز سنة إلى مركز بدع ومحدثات ووقاحات، ومن أواخر بواقعه قوله إن الصحابة شاركوا في قتل عثمان، ومنها قوله إن أهل بدر عصوا الله معصيتين، إلى ما لا يحصى من البواقع والبواطيل التي تدل على أحد أمرين: إما أن الرجل دسيسة على أهل السنة ولم تجد هذه الدسيسة ولا من يؤزها إلا بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله، الثاني الجهل وإن كان يدعي أنه من أهل الحديث، ولكن الحديث يجب استعماله على وفق فهم السلف الصالح، فهو إن كان يحفظ الحديث قد يحفظ أسانيده ويعرف علله، إلا أنه لم يستعمل الحديث فهو رجل بذيء فحاش طعان كذاب. ويزيد السامع والقارئ وضوحا إذا قرأ البيان الفوري بجزئه الشطر الأول أنه لا يقدم على أو لا يقدم على مركز دماج، وبالحقيقة ما هو مركز دماج، مركز يحيى، إلا رجل متحري يأخذ أشياء ولا يتابع يحيى على شطحاته وبواقعه وبواطنه.
يعني في اليمن هناك أفاضل إن شاء الله؟
نعم نعم، يوجد منهم أفاضل ولله الحمد، لكنهم ليسوا في مركز دماج، بل وفي مركز دماج أناس مساكين لا مأوى لهم. نعم، فهم مضطرون إلى الإقامة وهم كارهون على تقريرات يحيى الكاسدة وأصوله الفاسدة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ما رأيكم في من يقول أن تجريح الشيخ عبيد الجابري ليحيى الحجوري مبني على الخصومة التي وقعت بينه وبين هذا الأخير، لهذا لا يعتد بمثل هذا الجرح لأن السلف لم يكونوا يعتدون بما يقع بين الأقران من تجريح بعضهم البعض؟
أظن أن هذا من إجمالات الحلبي يحيى الحلبي علي ابن حسن، ومن يرى رأيه فهذه ليست مطلقة، فإن من جاء بدليل لا يحتمل التأويل على أن فلانا من الناس مجروح أقام البينة على جرحه فإنه مقبول، سواء كانت بينهما خصومة أو لا. ومن خبر الحال من مدة سنوات سمع مني تزكيات للحجوري والثناء عليه وكذلك الثناء منه علي، لكن لما ظهرت بواقع وبواطلة التي لم يسلم منها حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتناه وأبعدناه، فنحن لا نقرب الناس أو نبعدهم لمنافع مالية أو اجتماعية أو شخصية، وإنما عندنا السنة، فمن أظهر محبتها ومحبة أهلها والذب عنها والذب عن أهلها وتعليمها الناس أحببنا، فإذا ظهر منه خلاف ذلك مع عناده وإصراره فإنا نمقته ونعامله بما يستحق ونلفظه ونرفضه. فكنا نقرب الحلبي ويعلم الله دافعنا عنه، فلما لجلج وأصبح يدني أهل البدع والمحدثات ويدافع عنهم دفاعا مستميتا قلنا فيه ما ندين الله به. نعم، وهكذا الحجوري. نعم،
يعني كلمة خصومة لم تكن هناك يا شيخ على ما
يعني الخصومة في ماذا؟ منبع الخصومة ما هو؟ هذا
يذكرون في ذهابكم إلى اليمن وكان.
لا أبدا، ما كانت منبع خصومة، كان كل منا يثني على الآخر. نعم، لكن الرجل يعني تكلم أولا في الجامعة الإسلامية حرسها الله كلاما سيئا وصل إلى تحريم الدراسة فيها وأنها حزبية بحتة، فأنا رددت عليه في هذا، رد علي، ثم بعد ذلك بلغتنا عنه كلمات فاحشة، فحش ووقاحة. نعم، فحذرنا منه ومن بدله هذه الخصومة. فالمنصف يستبين له أنها خصومة في الدين ليست في الأشخاص، خصومة في السنة، وإنما كلام الأقران لا يقبل في الأمور الشخصية. نعم، كما كان بين الإمام مالك وابن إسحاق رحمة الله على الجميع، كانت بينهما ملاحات، فكان ابن إسحاق يقول ائتوني بكتب مالك فأنا بيطارها، يعني شرحها واظهر عيوبها. وكان فقال الإمام مالك هذا دجال من الدجاجلة. نعم، فلم يكن يعني يقول أحدهما إن هذا مبتدع ضال، لا. نعم، فالخصومات الشخصية هي التي لا تقبل، تحتاج إلى حكم. نعم، لكن البدع والمحدثات الظاهرة في دين الله عز وجل، سواء كانت في العبادة العبادات العملية العلمية وهي العقائد، أو العبادات العملية أو في المنهج، فقد أبنى ضلالات الحجور فيها. الرجل، وقد ذكرت في بعض المواطن أن نشأته ليست علمية، نشأة الحجور سوقية، لأنه كان يعمل في المملكة العربية السعودية أعمالا، كان يعمل حرفيا، فرواية تقول أنه كان يعمل في ورشة سيارات، ورواية تقول إنه يعمل في محلات رخيصة السعر يسمونها كل شيء بريالين أو كل شيء بخمسة ريال وهكذا. لكن لما حدثت حرب الخليج الثانية ودعت الحكومة اليمنية رعاياها من السعودية إلى العودة، عاد ضمن من عاد، فحضر إلى مركز دماج، وقد طرده الشيخ مقبل رحمه الله، حدثت منه تصرفات جعلت الشيخ يطرده، فتوسط له بالبقاء أخونا الشيخ عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي، توسط له فأصلح بينهما، واستعطف الشيخ مقبل على أن يبقى يحيى الحجوري، فبقي حتى مات الشيخ وجعله وصيا، يعني جعله على المركز. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شيخنا، سبق وطرح عليكم أحد الإخوة سؤالا، هذا نصه: لدينا امرأة تدرس الأخوات العقيدة والأحكام الشرعية، إلا أنها لا تتكلم في أهل البدع، فكان جوابك: بما أنها لا توالي أهل البدع فخلوها تنشر الخير للناس ولا يلزمها ذلك، ولكن الحقيقة شيخنا أنها توالي أهل البدع وترفض ما يسمى بالجرح والتعديل، حيث إنه إذا تكلم في أحد من أهل البدع كمحمد حسان والحويني وغيرهم تطير طائرتها وتغادر المجلس، وتقول أن محمد حسان كان سببا في استقامتها، وكلما نوقشت في هذا الأمر وأن هذا من منهج أهل السنة والجماعة وترفض وتقول أنتم تفرقون الناس، ويهمها جمع الناس بالدرجة الأولى، ودائما تصفعنا بكلمة: أنا عندي تزكية من الشيخ عبيد، وهذا والله بشهادة أخوات موثوقات سلفيات، فما رأيكم في ذلك؟ وهل يجوز حضور دروسها ونصيحة لهذه المرأة لعل الله ينفعها بها؟
أما بعد، فإن تزكيتي لتلك المرأة، وقد نقلت ثقات من طالباتها كما ذكر السائل، تزكيتي لها ملغية مرفوضة تحت القدرين. ثانيا، هذه مبتدعة فيجب الحذر منها. نعم،
نصيحة لها يا شيخ.
غالب هؤلاء لا يحبون النصيحة، لكن إذا كانت لها بنفسها حاجة ومحبة للسنة فلتبغض أهل البدع ولتظهر ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طالب في السنة الأخيرة غاب عن الامتحانات لعارض، فإذا لم يقدم شهادة طبية تبرر غيابه يمنع من مواصلة الدراسة وتضيع عليه كل تلك السنوات الماضية، فهل يجوز له أن يقدم شهادة طبية مزورة؟
التزوير محرم، التزوير محرم، لكنه يبحث عن طبيب جيد، لأن أثار المرض تبقى وقتا، فإذا أعطاه شهادة أنه كان مريضا من مدة كذا، نعم، فأرجو أنه لا بأس به.
الشيخ هو تخلف من غير مرض وإنما لأمور أخرى.
لا، هذا لا يجوز.
يعني لا يجوز.
يستعطف الجامعة ويبين لهم حادثته التي حدثت له وألجأته، لعلهم يقبلون إن شاء الله.
هم لا يقبلون هذه الأعذار.
ما نستطيع، لا ندعو للتزويج. نعم، فهذا باب شر إذا انفتح بخطورة وصار مهلكة وصار محل سلعة، كل من أراد أن يتلاعب أتى بعذر طبي
ولو بضياع تلك السنوات.
أبدا، أنا لا أجد له رخصة حتى الآن. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. امرأة تركت صيام أشهر عديدة من رمضان سابقا، فماذا عليها مع العلم أنها مريضة الآن وبشق الأنفس تكمل صيام رمضان؟
هل تركت ما تركت من قضاء رمضان، من قضاء ما أفطرت في رمضان بعذر أو بلا عذر؟ يعني هل هو بمرض أو بالآثار المعروفة كالحيض والنفاس؟ فإن كان بعذر مرضي ولا تستطيع أن تصوم فلتطعم، إذا قرر الطبيب أن مرضها لا يرجى شفاؤه، وإن كان يرجى شفاؤه فإنها تنتظر وتقضي، أو تقضي تسارع القضاء، وهذا الذي ننصحها به ونؤكد على النصيحة به، أن تقضي ولو من كل شهر يومين ثلاث أيام، أو سواء كانت متتابعة أو متفرقة، ولا مانع أن تنتظر الأيام التي يبرد فيها الجو في بلدها أو يعتدل. نعم، وأما نعم، وذكرت أنها إذا كانت لا يشفى مرضها لا يشفى، فإنها يعني لا يرجى شفاء، وتطعم عن كل يوم مسكينا حتى الأيام التي أفطرتها بموجب الآثار النسائية المعروفة. إذا وصل بها الأمر الآن أنها لا، أن مرضها لا يرجى شفاء، تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم،
وإذا لم تكن تذكر تلك الأيام، عدد تلك الأيام،
اجتهد، لا بد أن تتحرى الصواب واجتهد وتأخذ بأغلب ظنها. وهذا في الحقيقة، أقول هذا في الحقيقة عادة سيئة لدى كثير من المسلمات، أصلحهن الله، تراكم القضاء سنوات وهي صحيحة معافاة، فإذا أرادت أن تقضي برأ لها ما يطرأ من النسيان. فنحن ننصح كل مسلمة أن تسارع إلى القضاء وتبادر إليه إبراء لذمتها. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بعض المعزين يقدم لنا بعض المال أو السكر مع التعزية، هل يجوز لنا قبول ذلك أو رده؟
السكر ما أنا لا أدري عن وجهه، لكن لا أدري ما منفعته للناس. كثير من الناس لا يحتاج إلى السكر، يشرب شاي أخضر، السكر عندهم أمر ليس بضروري، وبعض الناس أشرب الشاي، لكن المال هذا إذا كان يقدمه للمصابين لما يعرف من فقرهم وحاجتهم بعد وفاة عائلهم أو من تعولهم من النساء يقدمه، فأرجو أنه لا بأس بذلك. نعم، لكن لا يكون في أيام التعزية، لأن بعض الناس ربما اتخذها سنة، والسنة في أيام التعزية الطعام، أن يصنع للمصابين طعام بقدر حاجتهم، فمن حضر موافقة دون دعوة أكل ولا بأس عليه. وأما أن توضع دعوة ضمن جدول زمني حتى يتجمع الناس عند المصابين فهذا من النياحة، كما أخرج أحمد وابن ماجة من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة، وهذا عند أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، فهو مقبول ومحتج به. هذه حالة. الحالة الثانية أن يدعو المطعمون المصابين في بيوتهم، يدعونهم في بيوتهم تخفيف عنهم، فهذا لا مانع أن يدعى إلى الحضور من يرى الداعي أنه يسلي المصابين وينقلهم من حزن إلى فرح أهل الصلاح والتقى، نعم، والذين يؤنسوا بمجالستهم. نعم.
بالنسبة لشيخنا للسكر، هذا يقدمونه عادة عندنا، يقدموه في المناسبات وغير.
أنا أقول السكر ليس مثل المال. نعم، فيعني من الأمور التي يمكن الاستغناء عنها. نعم، إلا إذا دخلها اعتقاد الذي علم أنه يذهب الحزن التلبينة، وهي طبخ الدقيق في الحليب. هذه كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بها فتصنع، كأنه يقوي الفؤاد ويعني طعام فيه تسلية وتقوية للفؤاد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيه، رزقنا بمولود والحمد لله، وزوجي ميسور الحال لكنه رفض إقامة وليمة يوم السابع بدعوى أنها ليست سنة، فهل يحق له ذلك مع العلم أننا في وسط عوام يرون فعلنا أنه بخل وينفرهم هذا من منهجنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من أطعم الطعام، فهل من نصيحة؟
أولا، العقيقة سنة، وخير ما تفعل فيه السابع بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للجارية شاة وللولد شاة وللغلام شاتان فتذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، فقوله ليست بسنة هذا خطأ، لكن كونه يؤخرها أياما فلا تشددي عليه. نعم، قد يؤخر الرجل عقيقة أبنائه أياما، إما أنه ليجمع المال أو أنه ينتظر قدوم أقارب لك أو له يحب أن يشاركوا هذه الفرحة. نعم، فلا تشددي عليه.
هو شيخ سيعق عن المولود، لكن الوليمة التي وليمة العقيق،
هو كلاما عليه، يعني قوله ليست بسنة يعني هذا ليس بصحيح. نعم. وعرف الناس الذي لا ينافي الشرع هذا متبع. إذا كان الإنسان يعيش في وسط أقوام يولمون وليمة فليولم لكن لا يسرف، وقد يزيد على الذبيحتين ذبيحة ثالثة، أو إذا كانت بنت يجعلها ذبيحتين صدقة مظهر الشكر والفرح والسرور. نعم. فجماهير الناس يعني تعودوا أنهم يولمون في العقيقة، فهذا العرف ينبغي أن يراعى. نعم.
وسمع بعض العلماء الشيخ يقول أن العقيقة يعق فقط ولو أن يجعلها في ثلاجة أو يتصدق بها، هذا هو الذي بنى عليه.
هذا لعله الأظهر، كون الإنسان يذبح العقيقة أو العقائق ويوزعها يقسم لحمها، يتعاهد الفقراء والمساكين، لعله هذا هو الأظهر. لكن قلت آنفا إذا كان أهل البيت المولود لهم في وسط أناس جرى عرفهم على الوليمة والدعوة إليها، الفقراء وغيرهم، فأنا أنصح بهذا العرف حتى لا يفسر تفسيرا سيئا، حتى لا يفسر عمله تفسيرا سيئا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. لا تخلو مساحيق التصبين والشامبو والصابون من الرائحة العطرة، فما الواجب علي وأنا امرأة معتدة؟
المعتدة يجب عليها الإحداد، وهو تجنب الزينة وما يرغب الرجل في المرأة، ومن ذلك البخور والعطور. لكن إذا كانت من ذوات العادة الشهرية فإنها إذا انقطعت عادتها وطهرت اغتسلت واستعملت ما يذهب عنها الروائح الكريهة من آثار الدم، سواء كانت شامبوات أو بخور أو غير ذلك أو صابون ممسك. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيه. نصيحة لمن يرفض علم الجرح والتعديل بدعوى أنها أكل لحوم الناس.
هذا من المحرفين ولا يقبلون نصيحتنا، لأن الخصومة بيننا وبينهم والخلاف في هذا الأمر. والجرح والتعديل قسمان، أحدهما ما يتعلق بنقلة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار الصحابة، فهذا انتهى، قد دونت دواوينه وجرد الكلام عليه ونقلت أصوله وقواعده، فما يأتي محدث إلا وهو يسير على قواعد الأقدمين. الثاني جرح للأشخاص فيما هو طعن في عدالتهم أو استقامتهم، فهذا باقي حتى تفنى هذه الأمة والناس مضطرون إليه، حتى المنكرون مضطرون إليه. لكن كما قال بعض الأئمة، قاتل الله أهل الهوى، يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم. أقول فما عرف المبتدعة والضلال إلا بكلام الأئمة فيهم، فوجب الحذر منهم، وما عرف أئمة هدى إلا بالثناء عليهم. ومن الأدلة على أن الناس مضطرون إليهم إلى هذا النوع من الجرح أن الرجل لو أراد أن يزوج موليته إلى رجل آخر فسأل عنه، فطائفة أثنوا عليه قالوا إنه يشهد الجمعة والجماعة وهو يعني نراه على استقامة، وطائفة أخرى من الناس قالوا إن هذا الرجل له قضايا لا تحصى في المحاكم، قضايا زوجية كثيرة في المحاكم، وكم من امرأة طلقت منه سوء خلقه، فإنه مضطر إلى قبول القول الأخير، وإلا كان غاشا لموليته ومخالفا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث. نعم. وكذلك القاضي، فإنه إذا أتى المدعي ببينة على دعواه فإنه يطلب معدلين يشهدون أنهم مرضي الشهادة عندهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، اطلعت على مواقع كثيرة في الانترنت فوجدت بعضهم ينشر مقالات فيها طعنا فيكم وتشكيكا في منهجكم وعقيدتكم من كتاب حاقدين عليكم ويتتبعون عثراتكم بسبب حملكم لراية الرد على أهل الأهواء والبدع، وهذا لا يضركم إن شاء الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فوجدت في هذه المقالات الكثيرة 4 مواضع هي التي يلتفت إليها وتؤخذ بعين الاعتبار، وقد اشتبهت على بعض الشباب من ذوي النيات الحسنة، ولحبنا لكم وتقديرنا لكم شيخنا ومعرفتنا بكم ولما تتميزون به من إخلاص وصدق نود منكم أن توضحوا هذه المسائل 4 حتى إن شاء الله تتجلى الشبه عن هؤلاء الشباب ورد كيد هؤلاء الحاقدين في نحورهم. أول هذه المسائل ذكرتم شيخنا في محاضرة بعنوان إتحاف البشر بشرح حديث حذيفة بن اليمان: إنا كنا في جاهلية وشر، قلت: وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: والله ما بي إلا أن أموت ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحال. قلت: خشي أن يموت هو أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهجور، لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا ومات ضالا مضلا إلا أن ينزل الله عليه عفوه، ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقي مهجورا حتى يموت هو، لأنه ينقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول ممن يصطاد في الماء العكر أن في كلامك هذا طعن في الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه، حيث قلت: لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا ومات ضالا مضل، ونحن نعلم أنكم تجلون الصحابة رضي الله عنهم، فنرجو توضيح هذا الأمر لرد كيد الكائدين ومكر الماكرين.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فليس غريبا أن يتتبع الكلام بحقد وحسد وكمد، فيحمل الكلام ما لم يحتمل، والمنصف يرد أول الكلام إلى آخره، يرد لحاق الكلام إلى سباقه فيتضح له المراد، هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لمن اعتبر هذه زلة مني، فأنا لا أبرئ نفسي من الزلل، ولا أبرئ نفسي من الخطأ، ولا أدعي العصمة في ولا في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعصمة هي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منقولا نقلا صحيحا قولا أو فعلا هو المعصوم. وكذلك إجماع الصحابة، وأي إجماع ينعقد بعد الصحابة فإنه مقبول عند أهل العلم وهو معصوم، سواء عرف دليله أو لم يعرف. فإذا تقرر هذا، نعم أنا قلت هذه المقولة وهي علنا ليست في مجلس خاص، وقد قلتها فهما مني لما قاله كعب بن مالك رضي الله عنه، فهو خشي أن يموت على الضلالة، خشي أن يموت على الضلالة. فلما تأملت هذه العبارة فيما بعد تبين أني أجملت فحصل خطأ، فأصبحت أقول، وقد عدلتها في رسالة سوف تنشر مطبوعة إن شاء الله بعنوان إمداد أهل الأثر بشرح حديث حذيفة كنا في جاهلية وشر، فقلت ما معناه، فرقت بين الأمرين، فقلت إن كعب رضي الله عنه خشي أن يموت على الضلالة، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، خشية ما لم يحمله على هذا إلا خشية الموت على الضلالة. ثم يجب التفريق، إن مات هو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في علم الغيب لا يعلمه أحد، هل ينزل عليه وحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحي يبرئه أو لا ينزل. وأما إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي، الوحي ينقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو مات رسول صلى الله عليه وسلم وكعب مهجورا لبقي على الهجر، هذا لا إشكال فيه، هذا الذي يجب أن يفهم وهذا الذي أقرره. نعم في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طرح عليكم سؤال حول رجل سحره ساحر وهو يعرفه، فكان جوابكم إذا كنت تعرف هذا الساحر معرفة تامة أو عندك بينة أو تعلم أنه سيقر بسحرك فضل منه شخصيا هو حل سحرك، ولو دفعت له مالا هذا يجوز لك إن شاء الله، وليست هذه قاعدة، لا تظن أني أفتي بحل السحر من قبل الساحر على الإطلاق، لا معاذ الله. فأقول مكررا إذا عرفنا أن فلانا سحر عمرا وقدرنا فإننا نطلب من فلان الساحر هذا أن يحل السحر عن عمر، فهو من باب مطالبة المفسد بإصلاح ما أفسده. أما أنها قاعدة عامة أرجوكم لا يجوز أن ينقل عني هذا، أنا لا أفتي بحل السحر من قبل الساحر، الفتوى مقيدة، وما أظنكم إلا وعيتمها، انتهى. فهناك من نشر فتواك هذه شيخنا في مواقع كثيرة من الشبكة العنكبوتية على أنك تقول بجواز حل السحر من قبل الساحر، ونحن نفهم من جوابك أنك لا تقول بهذا الأمر، نرجو توضيح هذه المسألة لأنها اشتبهت على ذوي النيات الحسنة، وهل قولكم فهو من باب مطالبة المفسد بإصلاح ما أفسده قاعدة تخصص أو تخصص من تحريم حل السحر من قبل الساحر؟
أولا في لحاق كلامي ما يفسر أولا إلا على صنفين من الناس، صنف صاحب هوى فهو لا ينظر سواء في كلامي أو كلام غيري إلا ما يظنه له و ولهذا يبتر النص أو يحرف لفظه أو معناه حتى يطوعه إلى ما يريد. الصنف الثاني الجاهل الذي لا يحسن النظر في عبارات المتكلمين. وثمة أمر ثالث وهو أني قيدت ولم أطلق وكررت هذا القيد، فأنا على هذا إذا عرفنا ساحرا سحر رجلا أو امرأة أو ساحرة سحرت رجلا أو امرأة وقدرنا عليها، لا بد من هذا، قدرنا عليها، فنحن نرغم هذا الساحر على فك سحره. وكلامي يفهم منه المنصف أن هذا ضرورة، أن هذا من باب الضرورات، والضرورات كما قرره علماء الإسلام تبيح المحظورات بقدرها هكذا، ليست مطلقة. نعم، فأنا لست كما يقول بعضهم يجوز حل السحر من قبل الساحر يعني على الإطلاق، بل الفتوى مقيدة، وما قيد من الكلام فالقيد معتبر فيه. قد يصيب هذا الشخص المتكلم وقد يخطئ، لكن هذا الذي فهمته ووصل علمي إليه، نعم، وهو من باب الضرورة. هذا ما أقول، هذا ما فهمته من قواعد الشرع العامة. نعم، نحن دائما نوصي بالرقية لأنها هي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نفعت الرقية كان بها ولا يجوز طلب غيرها، لكن إذا وصل الحال إلى أن المريض لا يستفيد من الرقية بدل كل سبب يلجأ إلى هذا الذي أفتيت به وهو طلب حل السحر من فاعله عند المقدرة عليه. نعم،
وهذه يا شيخ القاعدة فهو من باب مطالبة المفسد بإصلاح ما أفسد.
نعم، هذا لا شك، هذه معروفة، المفسد يطالب بإصلاح ما أفسده. فلو أن شخصا أوقد نارا في أشجار مملوكة للأشخاص أو للدولة فإنه يطالب. نعم، وكذلك من أطلق سائمته في بستان لشخص فعبثت وأفسدت هو مطالب. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قلتم شيخنا في جواب لكم ولهذا أنا لا أنصح بالقدوم على مركز دماج إلا إذا غاب يحيى وخلف الشيخ مقبل رجل يحسن تقرير الإسلام والسنة، عاقل ورع تقي محقق، أو إذا وجد الآن رجل متحرر لا يخضع ليحيى وهذا معدوم الآن انتهى. هل يفهم من كلامك أنه لا يوجد في اليمن من يوثق بعلمه وفضله؟
وهذا من التحريف المعنوي، أنا لم أعمم، كلامي ينصب على دماج، مركز دماج، وعلى القائم عليه وهو يحيى ابن علي الحجوري الموري ثم الدماج أخيرا، وليس كلامي على أهل اليمن. نعم، فتحذيري مقيد وليس مطلقا، فهو يتضمن شطرين، الشطر الأول أني لا أنصح بالقدوم على مركز دماج ما دام الحجور قائما عليه، فإنه حوله من مركز سنة إلى مركز بدع ومحدثات ووقاحات. ومن من أواخر بواقعه قوله إن الصحابة شاركوا في قتل عثمان، ومنها قوله إن أهل بدر عصوا الله معصيتين، إلى ما لا يحصى من البواقع والبواطيل التي تدل على أحد أمرين: إما أن الرجل دسيسة على أهل السنة ولم تجد هذه الدسيسة ولا من يؤزها إلا بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله. الثاني الجهل، وإن كان يدعي أنه من أهل الحديث، ولكن الحديث يجب استعماله على وفق فهم السلف الصالح، فهو إن كان يحفظ الحديث، قد يحفظ أسانيده ويعرف علله، إلا أنه لم يستعمل الحديث فهو رجل بذيء، فحاش طعان كذاب. ويزيد السامع والقارئ وضوحا إذا قرأ البيان الفوري بجزئه. نعم، الشطر الأول أنه لا يقدم على أو لا يقدم على مركز دماج، وفي الحقيقة ما هو مركز دماج، مركز يحيى، إلا رجل متحري يأخذ أشياء ولا يتابع يحيى على شطحاته وبواقعه وبواطيله. نعم،
يعني في اليمن هناك أفاضل إن شاء الله.
نعم نعم، يوجد منهم أفاضل والله الحمد، لكنهم ليسوا في مركز دماج، بل وفي مركز دماج أناس مساكين لا مأوى لهم. نعم، فهم مضطرون إلى الإقامة وهم كارهون على تقريرات يحيى الكاسدة وأصوله الفاسدة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. ما رأيكم في من يقول أن تجريح الشيخ عبيد الجابري ليحيى الحجوري مبني على الخصومة التي وقعت بينه وبين هذا الأخير، لهذا لا يعتد بمثل هذا الجرح لأن السلف لم يكونوا يعتدون بما يقع بين الأقران من تجريح بعضهم البعض؟
أظن أن هذا من إجمالات الحلبي يحيى الحلبي علي ابن حسن، ومن يرى رأيه فهذه ليست مطلقة، فإن من جاء بدليل لا يحتمل التأويل على أن فلانا من الناس مجروح أقام البينة على جرحه فإنه مقبول، سواء كانت بينهما خصومة أو لا. ومن خبر الحال من مدة سنوات سمع مني تزكيات للحجوري والثناء عليه وكذلك الثناء منه علي، لكن لما ظهرت بواقع وبواطلة التي لم يسلم منها حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتناه وأبعدناه، فنحن لا نقرب الناس أو نبعدهم لمنافع مالية أو اجتماعية أو شخصية، وإنما عندنا السنة، فمن أظهر محبتها ومحبة أهلها والذب عنها والذب عن أهلها وتعليمها الناس أحببنا، فإذا ظهر منه خلاف ذلك مع عناده وإصراره فإنا نمقته ونعامله بما يستحق ونلفظه ونرفضه. فكنا نقرب الحلبي ويعلم الله دافعنا عنه. فلما لجلج وأصبح يدني أهل البدع والمحدثات ويدافع عنهم دفاعا مستميتا، قلنا فيه ما ندين الله به. نعم، وهكذا الحجوري. نعم،
يعني كلمة خصومة لم تكن هناك يا شيخ على
يعني الخصومة في ماذا؟ منبع الخصومة ما هو؟
هذا يذكرون في ذهابكم إلى اليمن وكان.
لا أبدا، ما كانت منبع خصومة، كان كل منا يثني على الآخر. نعم، لكن الرجل يعني تكلم أولا في الجامعة الإسلامية حرسها الله كلاما سيئا، وصل إلى تحريم الدراسة فيها وأنها حزبية بحتة، فأنا رددت عليه في هذا، رد علي. ثم بعد ذلك بلغتنا عنه كلمات فاحشة، فحش ووقاحة. نعم، فحذرنا منه ومن بدله. هذه الخصومة، فالمنصف يستبين له أنها خصومة في الدين ليست في الأشخاص، خصومة في السنة، وإنما كلام الأقران لا يقبل في الأمور الشخصية. نعم، كما كان بين الإمام مالك وابن إسحاق رحمة الله على الجميع، كانت بينهما ملاحات، فكان ابن إسحاق يقول ائتوني بكتب مالك فأنا بيطارها، يعني شرحها واظهر عيوبها. وكان فقال الإمام مالك هذا دجال من الدجاجلة. نعم، فلم يكن يعني يقول أحدهما إن هذا مبتدع ضال، لا. نعم، فالخصومات الشخصية هي التي لا تقبل، تحتاج إلى حكم. نعم، لكن البدع والمحدثات الظاهرة في دين الله عز وجل، سواء كانت في العبادة العبادات العملية العلمية وهي العقائد، أو العبادات العملية أو في المنهج، فقد أبنى ضلالات الحجور فيها. الرجل، وقد ذكرت في بعض المواطن أن نشأته ليست علمية، نشأة الحجور سوقية، لأنه كان يعمل في المملكة العربية السعودية أعمالا، كان يعمل حرفيا، فرواية تقول أنه كان يعمل في ورشة سيارات، ورواية تقول إنه يعمل في محلات رخيصة السعر يسمونها كل شيء بريالين أو كل شيء بخمسة ريال وهكذا. لكن لما حدثت حرب الخليج الثانية ودعت الحكومة اليمنية رعاياها من السعودية إلى العودة، عاد ضمن من عاد، فحضر إلى مركز دماج، وقد طرده الشيخ مقبل رحمه الله، حدثت منه تصرفات جعلت الشيخ يطرده، فتوسط له بالبقاء أخونا الشيخ عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي، توسط له فأصلح بينهما، واستعطف الشيخ مقبل على أن يبقى يحيى الحجوري، فبقي حتى مات الشيخ وجعله وصيا، يعني جعله على المركز. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شيخنا، سبق وطرح عليكم أحد الإخوة سؤالا، هذا نصه: لدينا امرأة تدرس الأخوات العقيدة والأحكام الشرعية، إلا أنها لا تتكلم في أهل البدع، فكان جوابك بما أنها لا توالي أهل البدع فخلوها تنشر الخير للناس ولا يلزمها ذلك، ولكن الحقيقة شيخنا أنها توالي أهل البدع وترفض ما يسمى بالجرح والتعديل، حيث إنه إذا تكلم في أحد من أهل البدع كمحمد حسان والحويني وغيرهم تطير طائرتها وتغادر المجلس وتقول أن محمد حسان كان سببا في استقامتها، وكلما نوقشت في هذا الأمر وأن هذا من منهج أهل السنة والجماعة وترفض وتقول أنتم تفرقون الناس ويهمها جمع الناس بالدرجة الأولى، ودائما تصفعنا بكلمة أنا عندي تزكية من الشيخ عبيد، وهذا والله بشهادة أخوات موثوقات سلفيات، فما رأيكم في ذلك وهل يجوز حضور دروسها ونصيحة لهذه المرأة لعل الله ينفعها بها؟
أما بعد فإن تزكيتي لتلك المرأة وقد نقلت ثقات من طالباتها كما ذكر السائل تزكيتي لها ملغية مرفوضة تحت القدرين. ثانيا هذه مبتدعة فيجب الحذر منها. نعم.
نصيحة لها
غالب هؤلاء لا يحبون النصيحة، لكن إذا كانت لها بنفسها حاجة ومحبة للسنة فلتبغض أهل البدع ولتظهر ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طالب في السنة الأخيرة غاب عن الامتحانات لعارض، فإذا لم يقدم شهادة طبية تبرر غيابه يمنع من مواصلة الدراسة وتضيع عليه كل تلك السنوات الماضية، فهل يجوز له أن يقدم شهادة طبية مزورة؟
التزوير محرم، التزوير محرم، لكنه يبحث عن طبيب جيد، لأن أثار المرض تبقى وقتا، فإذا أعطاه شهادة أنه كان مريضا من مدة كذا نعم فأرجو أنه لا بأس به. نعم.
الشيخ هو تخلف من غير مرض وإنما لأمور أخرى.
لا هذا لا يجوز.
يعني لا يجوز
يستعطف الجامعة ويبين لهم حادثة التي حدثت له وألجأته لعلهم يقبلون إن شاء الله.
هم لا يقبلون هذه الأعذار.
ما نستطيع لا ندعو للتزويج. نعم فهذا باب شر إذا انفتح بخطورة وصار مهلكة وصار محل سلعة، كل من أراد أن يتلاعب أتى بعذر طبي
ولو بضياع تلك السنوات.
أبدا أنا لا أجد له رخصة حتى الآن.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. امرأة تركت صيام أشهر عديدة من رمضان سابقا، فماذا عليها مع العلم أنها مريضة الآن وبشق الأنفس تكمل صيام رمضان؟
هل تركت ما تركت من قضاء رمضان من قضاء ما أفطرت في رمضان بعذر أو بلا عذر، يعني هل هو بمرض أو بالآثار المعروفة كالحيض والنفاس؟ فإن كان بعذر مرضي ولا تستطيع أن تصوم فلتطعم إذا قرر الطبيب أن مرضها لا يرجى شفاؤه، وإن كان يرجى شفاؤه فإنها تنتظر وتقضي أو تقضي تسارع القضاء، وهذا الذي ننصحها به ونؤكد على النصيحة به أن تقضي ولو من كل شهر يومين ثلاث أيام أو سواء كانت متتابعة أو متفرقة، ولا مانع أن تنتظر الأيام التي يبرد فيها الجو في بلدها أو يعتدل. نعم وأما نعم، وذكرت أنها إذا كانت لا يشفى مرضها لا يشفى، فإنها يعني لا يوجد شفاء، وتطعم عن كل يوم مسكينا حتى الأيام التي أفطرتها بموجب الأعذار النسائية المعروفة. إذا وصل بها الأمر الآن أنها لا، أن مرضها لا يرجى شفاء، تطعم عن كل يوم مسكينا.
وإذا لم تكن تذكر تلك الأيام، عدد تلك الأيام،
اجتهد، لا بد أن تتحرى الصواب واجتهد وتأخذ بأغلب ظنها. وهذا في الحقيقة أقول هذا في الحقيقة عادة سيئة لدى كثير من المسلمات أصلحهن الله، تراكم القضاء سنوات وهي صحيحة معافاة، فإذا أرادت أن تقضي برأ لها ما يطرأ من النسيان. فنحن ننصح كل مسلمة أن تسارع إلى القضاء وتبادر إليه إبراء لذمتها. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بعض المعزين يقدم لنا بعض المال أو السكر مع التعزية، هل يجوز لنا قبول ذلك أو رده؟
السكر ما أنا لا أدري عن وجهه، لكن لا أدري ما منفعته للناس. كثير من الناس لا يحتاج إلى السكر، يشرب شاي أخضر، ما السكر عندهم أمر ليس بضروري، وبعض الناس يشرب الشاي. لكن المال هذا إذا كان يقدمه للمصابين لما يعرف من فقرهم وحاجتهم بعد وفاة عائلهم أو من تعولهم من النساء يقدمه، فأرجو أنه لا بأس بذلك. نعم، لكن لا يكون في أيام التعزية، لأن بعض الناس ربما اتخذها سنة، والسنة في أيام التعزية الطعام، أن يصنع للمصابين طعام بقدر حاجتهم، فمن حضر موافقة دون دعوة أكل ولا بأس عليه. وأما أن توضع دعوة ضمن جدول زمني حتى يتجمع الناس عند المصابين فهذا من النياحة، كما أخرج أحمد وابن ماجة من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة، وهذا عند أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، فهو مقبول ومحتج به. هذه حالة. الحالة الثانية أن يدعو المطعمون المصابين في بيوتهم، يدعونهم في بيوتهم تخفيف عنهم، فهذا لا مانع أن يدعى إلى الحضور من يرى الداعي أنه يسلي المصابين وينقلهم من حزن إلى فرح أهل الصلاح والتقى، نعم، والذين يؤنسوا بمجالستهم. نعم،
بالنسبة للشيخ للسكر هذا يقدمونه عادة عندنا، يقدموه في المناسبات وغير.
أنا أقول السكر ليس مثل المال. نعم، فيعني من الأمور التي يمكن الاستغناء عنها. نعم، إلا إذا دخلها اعتقاد الذي علم أنه يذهب الحزن التلبينة، وهي طبخ الدقيق في الحليب. هذه كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بها فتصنع، كأنه يقوي الفؤاد ويعني طعام فيه تسلية وتقوية للفؤاد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيه. رزقنا بمولود والحمد لله، وزوجي ميسور الحال لكنه رفض إقامة وليمة يوم السابع بدعوى أنها ليست سنة، فهل يحق له ذلك مع العلم أننا في وسط عوام يرون فعلنا أنه بخل وينفرهم هذا من منهجنا؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من أطعم الطعام، فهل من نصيحة؟
أولا، العقيقة سنة، وخير ما تفعل فيه السابع بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للجارية شاه وللولد شات وللغلام شاتان فتذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. فقوله ليست بسنة هذا خطأ، لكن كونه يؤخرها أياما فلا تشددي عليه. نعم، قد يؤخر الرجل عقيقة أبنائه أياما، إما أنه ليجمع المال أو أنه ينتظر قدوم أقارب لك أو له يحب أن يشارك هذه الفرحة. نعم، فلا تشددي عليه.
هو شيخ سيعق عن المولود، لكن الوليمة التي وليمة العقيقة،
هو كلاما عليه، يعني قوله ليست بسنة يعني هذا ليس بصحيح. نعم، وعرف الناس الذي لا ينافي الشرع هذا متبع، إذا كان الإنسان يعيش في وسط أقوام يولمون وليمة فليولم لكن لا يسرف، وقد يزيد على الذبيحتين ذبيحة ثالثة، أو إذا كانت بنت يجعلها ذبيحتين صدقة مظهر الشكر والفرح والسرور. نعم، فجماهير الناس يعني تعودوا أنهم يولمون في العقيقة، فهذا العرف ينبغي أن يراعى. نعم،
وسمع بعض العلماء الشيخ يقول أن العقيقة يعق فقط ولو أن يجعلها في ثلاجة أو يتصدق بها، هذا هو الذي بنى عليه.
هذا لعله الأظهر، كون الإنسان يذبح العقيقة أو العقائق ويوزعها يقسم لحمها يتعاهد الفقراء والمساكين، لعله هذا هو الأظهر. لكن قلت آنفا، إذا كان أهل البيت المولود لهم في وسط أناس جرى عرفهم على الوليمة والدعوة إليها الفقراء وغيرهم، فأنا أنصح بهذا العرف حتى لا يفسر تفسيرا سيئا، حتى لا يفسر عمله تفسيرا سيئا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. لا تخلو مساحيق التصبين والشامبو والصابون من الرائحة العطرة، فما الواجب علي وأنا امرأة معتدة؟
المعتدة يجب عليها الإحداد، وهو تجنب الزينة وما يرغب الرجل في المرأة، ومن ذلك البخور والعطور. لكن إذا كانت من ذوات العادة الشهرية فإنها إذا انقطعت عادتها وطهرت اغتسلت واستعملت ما يذهب عنها الروائح الكريهة من آثار الدم، سواء كانت شامبوات أو بخور أو غير ذلك أو صابون ممسك. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. نصيحة لمن يرفض علم الجرح والتعديل بدعوى أنها أكل لحوم الناس.
هذا من المحرفين ولا يقبلون نصيحتنا، لأن الخصومة بيننا وبينهم والخلاف في هذا الأمر. والجرح والتعديل قسمان، أحدهما ما يتعلق بنقلة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار الصحابة، فهذا انتهى، قد دونت دواوينه وجرد الكلام عليه ونقلت أصوله وقواعده، فما يأتي محدث إلا وهو يسير على قواعد الأقدمين. الثاني جرح للأشخاص فيما هو طعن في عدالتهم أو استقامتهم، فهذا باقي حتى تفنى هذه الأمة والناس مضطرون إليه، حتى المنكرون مضطرون إليه. لكن كما قال بعض الأئمة، قاتل الله أهل الهوى، يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم. أقول فما عرف المبتدعة والضلال إلا بكلام الأئمة فيهم، فوجب الحذر منهم، وما عرف أئمة هدى إلا بالثناء عليهم. ومن الأدلة على أن الناس مضطرون إليهم إلى هذا النوع من الجرح، أن الرجل لو أراد أن يزوج موليته إلى رجل آخر فسأل عنه، فطائفة أثنوا عليه، قالوا إنه يشهد الجمعة والجماعة وهو يعني نراه على استقامة، وطائفة أخرى من الناس قالوا إن هذا الرجل له قضايا لا تحصى في المحاكم، قضايا زوجية كثيرة في المحاكم، وكم من امرأة طلقت منه سوء خلقه، فإنه مضطر إلى قبول القول الأخير، وإلا كان غاشا لموليته ومخالفا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث. نعم. وكذلك القاضي، فإنه إذا أتى المدعي ببينة على دعواه فإنه يطلب معدلين يشهدون أنهم مرضي الشهادة عندهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.